قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يلقى عيسى حجته، فلقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلقاه الله: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية كلها. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآية هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب، وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما أن لفظ الكلام لفظ المضي، والثاني قول إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قول إن تعذبهم فإن عبادك، أي الآية، التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه، كما في نظائر ذلك من الآيات والذي قاله قتادة وغيره والأظهر. والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. واستدل بحديث: إذا كان يوم القيامة دعي الأنبياء بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم يقول: أنت قلت للناس. الآية حديث، وهو محتج به الحديث، هذا هو الذي رجحه ابن كثير، هو الصواب أن ذلك يوم القيامة ليس في الدنيا. والرد على ابن جرير في هذا في موضعه، إذا قال يلقى عيسى حجته فلقاه لقنه قال الله يا عيسى، قال فلقاه الله سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية دل هذا على تثبيت الله له، تلقين الله له. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال في تحفة الأحوذي: يلقى حجته، يعلم وينبه عليها، يلهمه الله، كما جاء في حديث الشفاعة: فيفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه. قال الله يا عيسى، هذا القول حين رفعه إلى السماء بدليل أن حرف إذ يكون للمضي، في هذا نظر. قال سائر المفسرين: إنما يكون ذلك يوم القيامة بدليل قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول. آية ذلك يوم القيامة بدليل قوله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وذلك يوم القيامة، وأجيب عن حرف إذ بأنها قد تجيء بمعنى إذا كقوله: ولو ترى إذ فزعوا، يعني إذا فزعوا. وقال الراجز: ثم جزاك الله عني إذ جزاء جنات عدن في السماوات العلى. فلقاه الله، أي علمه الله سبحانه تنزيها لك عما لا يليق بك سبحانك من الشريك وغيره. ما يكون لي، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله. إن كنت قلته فقد علمته، أي إن صح أني قلته فيما مضى فقد علمته. والمعنى أني لا أحتاج إلى الاعتذار، لأنك تعلم أني لم أقله ولو قلته علمته، لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أخفيه في نفسي ولا أعلم ما تخفيه، بات النفس لله. وهكذا إذا كان الله المؤمن حجته يوم القيامة: يا عبدي ما منعك أن رأيت المنكر فلم تنكره؟ فيقول: ربي فرقت الناس ورجوتك، رجوتك وفرقت الناس، خفت الناس. هذا من تثبيت الله له أنه خفت من الناس ورجوتك، فيكون له عذر عند الله أن سبب تركه لإنكار المنكر أنه جبن وضعف، وأنه له أمل في الله أن الله يعفو عنه وعجز عن ذلك، وهذا نظيره. نعم، هذا أيضا في العلل، إلى الدارقطني، وكما أنه في العلل أيضا في الصحيحة، صح الشيخ الألباني 2454، لكن الدارقطني أعله. فقال: يرويه ابن عيينة عن عمرو وابن دينار عن طاووس واختلف عنه، رواه العدني بن أبي عمر، محمد بن أبي عمر، مرفوعا ووقفه غيره عن أبي هريرة وهو أشبه. وهذا هو الطريق الذي عندنا: ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة الذي رواه مرفوعا، وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي دينار عن طاووس عن أبي هريرة، وغير ابن أبي عمر يرويه عن ابن عيينة، يرويه عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة قوله لا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على أبي هريرة. وقل أنه موقوف، من أخبر أبا هريرة بهذا؟ لو قلنا موقوف سنقول ما أبو هريرة غالبا ما له صلة كبير صلة بالإسرائيليات، فهذا مأخوذ عن توقيف، هذا له حكم الرفع. قال: أشبه أشبه.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. وقال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال: حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: رحمك الله ربك يا آدم، وقال له: يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. فذهب فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ قال: ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوأهم لم يكتب له إلا 40 سنة. فقال: يا رب زد في عمره. قال: ذاك الذي كتب له. قال: فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله. ثم أهبط منها آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له: آدم قد عجلت، قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. فيومئذ أمرنا بالكتاب والشهود. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وقد رواه عنه غير صفوان، وإنما خرجته من حديث صفوان لأني علوت فيه، انتهى. قال: وما بين القوسين في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين أبي هريرة: كل مولود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء، جذعاء المقطوعة صوت الأذن. وفي حديث عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين ابتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم ساق حديث: ما بال أقوام يتناولون الذرية، ذكر حديثا يعني الفطرة، وأن هذا الإشهاد عليهم بفطرتهم أخذ الميثاق عليهم من ظهر آدم عليه السلام بنعيمان يعني بعرفة، فأخرج من صلبه ذرية ذرأها فنثرها بين أيديهم ثم كلمهم قبولا، وقال: إن ابن أبي حاتم جعله موقوفا هذا اللفظ، وأن الأصح عند ابن كثير وعند كثير من أهل العلم أن هذا الميثاق هو الفطرة، بفطرتهم أشهدهم على أنفسهم بفطرتهم فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا اللي رجحه ابن كثير وغيره وآخرون. قال بعد حديث النعيمان: وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير بن عباس فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علي ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبير عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة سعيد بن جبير بن عباس قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة بن عباس، فهذا أكثر وأثبت أنه موقوف. الذي أخرجهم بعرفات نعيمان أخرجهم كأسور الذر وأشهدهم على أنفسهم ثم أرجعهم، وإنما الصواب أن ذلك بالفطرة، أشهدهم على أنفسهم فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه المسألة كان لنا فيها بحث وأوكلناها إلى أخينا أحمد بن مرزوق وجعل فيها بحثا خاصا مستقلا قرئ عليكم، لأن هذا مقصود به الفطرة كما سبق. ثم قال بعدها أيضا: وكذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم بينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قال أبو حاتم رواه أبو داود في سننه إلى قوله وقال الدارقطني، قال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن خثيم يزيد بن سنان أبو فروى الرهاوي، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك، يعني من حيث أن هذا بالفطرة. وساق بعده أقوالا أخر يرجح بها هذا القول، قال: فهو الذي يقول الله إذا أخذنا من نبينا ميثاقهم، هو الذي يقول فكما قال للدين حنيفا فطرة الله، ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى، ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير، قد علمت أنه منه ضعيف موقوف وبعضها لم تثبت. ومن ثم قال قائل من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي. هذا هو الصواب، أن الإشهاد المقصود به أن الله فطرهم على ذلك كل ما جاء في هذه الألفاظ. أما إنما لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريته، قال له داود آخر الأمم. أعجبه صورة فجاء فأعطاه من عمره 40 سنة. تدل بها ابن القيم رحمه الله على تقدم خلق الأرواح على الأجساد، وأن الله صورها وخلقها ثم ركب الأجساد وأدخلها فيها، ونفخت فيه من روحي، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره، وينبه من ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم، وحكاه ابن حزم إجماعا. فنحن نذكر حجج الفريقين وما هو أولى منها بالصواب. صواب الأرواح خلقها ثم خلق الأجساد وأدخل الأرواح فيها، فخلق الروح مقدم على خلق الجسد، سواء بهذا الحديث أو بغيره. وهذا الفصل من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، وهو المسألة 18، وهي هل تقدم الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها. فيه كفاية لمن نظر فيه. قال إسحاق: كانوا في ذلك الوقت مقرين، وذلك أن الله أخبر أنه قال لست بربكم. الله تعالى لا يخاطب إلا من يفهم عنه وخاطب، ولا يجيب إلا من فهم السؤال، فأجابتهم إياه بقولهم دليل على أنهم قد فهموا من عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم. أجابه بعد عقل منهم للمخاطبة وفهم لها بأن قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية. ولا يزال يسرد من أدلتهم، لكن هذا حاصلها أن الأرواح مقدمة. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي من الأرواح التي خلقها عنده قبل خلق الأجساد. اشتمل هذا الحديث على عديد من الفوائد غير ما سبق بيانه، أن لما خلق الله آدم نفخ فيه الروح عطس قال الحمد لله، حمد الله بإذن الله علمه الله ذلك، قال ربك رحمك، ربه رحمك الله، رحمك ربك يا آدم. هذه سنة أو مطلوب أن من عطس فحمد الله يشمت كما في الأحاديث الأخرى. قال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة من ملأ منهم جلوس تسلم عليهم قل السلام عليكم، فذهب فقالوا عليك السلام ورحمة الله. هذا أصله في الصحيح لهذا اللفظ، وفيه دلالة على أن تحية المسلمين قال تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، أن هذه تحية المسلمين. زادوه ورحمة الله وبركاته، في الصحيح ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم. قال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وهذه ثابتة أن كلتا يديه يمين والشمال لم تثبت لله عز وجل مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، ومعناها أطلعه الله، هذا يوافق أنه كان بالفطرة. قال أي رب ما هؤلاء؟ قال ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة أجملهم، وهذا لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن أضوع. قال يا رب زد في عمره، قال ذاك الذي كتب له، قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، يدل أن عمر داود أنه أمر أخذ 80 سنة. قال أنت وذاك، قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة، من عمر 60 سنة تمام 100. فجحد ذريته ونسي، فنسي ذريته، فيومئذ أمرنا بالكتاب والشهود، يعني كان جحوده نسيانا نسيا. فجحد أي ذلك، لأن إن كان في عالم الذر فلم يستحضره حال مجيء ملك الموت. وقوله جحد ذريته لأن الولد سر أبيه، نسي ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسي ذريته. قال القاري نسي أن النهي من جنس الشجرة أو الشجرة بعينها فأكل من غير المعينة، وكان النهي عن الجنس.